إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بكل علم نافع وعمل صالح، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة التي تنظمها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي في شرح كتاب الصوم من صحيح الإمام ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب صوم الجنب، فالمسلم إذا أصبح جنبا فلا يمنعه ذلك من الصوم، فيغتسل ويصوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو المفهوم من قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تبارك وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فهذا مقتضى أن المجامع سيصبح ويطلع عليه الفجر وهو جنب، فيغتسل ويصوم. وقد كان الأمر قبل نزول الرخصة كان الحكم غير ذلك، كما دل عليه الحديث الأول الذي ذكره المصنف هنا بإسناد عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صف 11 وفي التعليقات الحسان 3485. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ، فلا يصوم يومئذ. هذا كان أولا، لأن تشريع الصوم يعني مر بمراحل. إذا نودي بالصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. قال: ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل ابن العباس، يعني يبين أن هذا الحديث سمعه أبو هريرة من الفضل ابن العباس. ولذلك لما كانوا يراجعون أبا هريرة في هذا كان يقول حدثنا الفضل، يعني العهد عليه. ذكر بإسناده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة، الحديث في البخاري ومسلم، قال: من أصبح جنبا فلا يصوم. اعتمد أبو هريرة في هذه الفتوى على الحديث المتقدم: من أصبح جنبا فلا يصوم. وقد كان أبو هريرة يقول بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن مروان ابن الحكم لما كان أميرا على المدينة، ففيه أن الصحابي قد يعزب عنه يعني الناسخ، كما كان يفعل ابن مسعود، كان في الركوع يطبق يعني يجمع كفيه ويجعلهما بين ركبتيه، هذا كان يفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يرفع به الملام عن الأئمة الأعلى، كما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلى، فإن الإمام من أئمة العلم قد لا يبلغه الحديث، وقد يبلغه وعنده ما يعارضه مما هو أقوى منه، وقد يبلغه ويتأوله، هذه كلها أعذار، والله تبارك وتعالى يعذرهم. وأما أنت فلا عذر لك إذا بلغك الحديث بخلاف قولهم، فهم معذورون في ترك العمل بالحديث، وأنت معذور في تركهم العمل بالحديث، كما بين شيخ الإسلام في المجلد 20 صفحة 250، مجلد أصول الفقه من الفتاوى، وأنا أحفظ هذا الموضع من قديم لجلالة هذا الموضع. هم معذورون في ترك العمل بالحديث، وأنت معذور في تركهم العمل بالحديث، الحديث يقدم على قول كل أحد. قال: فانطلق أبو بكر وأبوه، اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبوه عبد الرحمن بن الحارث، حتى دخل على أم سلمة وعائشة، كلاهما وكلتاهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه، فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثتماه. فانطلق إلى أبي هريرة فحدثاه، فقال: هما، يعني عائشة وأم سلمة، هما أعلم، أخبرنا به الفضل بن العباس. فقدم أبو هريرة يعني رواية عائشة وأم سلمة على روايته، لأنهما أعلم بهذا الأمر، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا هذا نساؤه أعلم بمثل هذا الأمر. قال ذكر البيان بأن قوله يصبح جنبا ثم يصوم أراد به الاغتسال، أراد به بعد الاغتسال، أراد به بعد الاغتسال، يعني أنه يواصل صومه ويغتسل، هذا معناه، ليس معناه أنه ينشئ الصوم بعد الاغتسال، لا، هو صاء، ويدل عليه ما سيأتي إن شاء الله بإسناده عن عائشة وأم سلمة البخاري ومسلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال ذكر فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المزجور عنه، ما هو هذا الشيء المزجور عنه؟ أن من أصبح جنبا لا يصوم، فهذا الشيء المزجور عنه كون الصائم يصبح جنبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ذكر بإسناده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه أتى عائشة، والحديث صحيح الإسناد كما في التعليقات الحسان 3488. فقال إن أبا هريرة حمك الله، إن أبا هريرة يفتينا أنه من أصبح جنبا فلا صيام له، فما تقولين له في ذلك؟ فقالت لقد كان بلال يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذنه للصلاة وإنه لجنب، يعني إلى هذه الغاية، فيؤذنه للصلاة وإنه لجنب فيقوم ويغتسل، وإني لأرى جري الماء بين كتفيه ثم يظل صائما، يعني يواصل صومه ثم يظل صائما. فهذا كله من الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، بعثت بالحنيفية السمحة. قال ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره، سواء كان السبب إيقاعا، إيقاعا يعني وقاعا، جماعا يعني، أو احتلاما، فهذا مباح سواء كان هذا يعني من الجماع أو من الاحتلام. الاحتلام أمره واضح، لأن الصائم إذا احتلم نهارا فصيامه صحيح، فإذا كان إذا احتلم نهارا صيامه صحيح، فمن باب أولى أنه إذا أصبح جنبا يكون صيامه صحيحا. وذكر بإسناده نفس الحديث البخاري ومسلم أن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، لأنه قد يفرق مفرق بين الجماع والاحتلام، فهما من باب واحد. تقول يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال ذكر خبر ثاني يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه، بإباحة هذا الفعل المزجور عنه. وذكر بإسناده عن عائشة، وهو صحيح الإسناد في التعليقات الحسان 3490، قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت جنبا فيأتيه بلال لصلاة الغداة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى الماء ينحدر من جلده ورأسه. هذا كله يعني تأكيد للرواية، كما كان يقول أحدهما سمعت أذناي ورأت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني من باب تأكيد الرواية. ثم أسمع قراءته في صلاة الغداة ثم يظل صائما. قال مطرف الراوي هنا عن عامر وهو الشعبي، فقلت له يعني لي عامر أفي رمضان؟ قال سواء عليه، يعني ما في فرق في هذا بين رمضان وغيره، ما في فرق بين مثلا صيام الفرض في رمضان وغيره. قال ذكر خبر ثالث يصرح بذكر ما بصحة ما ذكرنا، وهو يعني كالذي قبله، الذي قبله أبو عوان عن مطرف، وهذا أصباط عن مطرف به. عن عائشة قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فرأيت تحدر الماء من شعره ثم يظل يومه صائما. قال مطرف قلت للشعبي في شهر رمضان؟ قال شهر رمضان وغيره سواء. قال ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به، صحيح به مخصوصا به دون أمته، وإنما هي إباحة له ولهم، وهذا هو الأصل. الأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، فالخصوصية لا بد لها من دليل. ذكر بإسناده عن عائشة والحديث عند مسلم. قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يدركني الصبح وأنا جنب أفأصوم يومي ذلك؟ فإذا عندك أخبار عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم، وأيضا هنا يعني سؤال الرجل. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما أدركني الصبح وأنا جنب فأقوم وأغتسل وأصلي الصبح وأصوم يومي ذلك. فقال الرجل إنك لست مثلنا. ففي يعني وقائع فيها أن الصحابة ظنوا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، عندما يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له أمور فيقولون لست مثلنا، يعني أنت رسول الله ونحن أما نحن فنحتاج إلى زيادة من التقوى، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامهم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يباح له ما يمنع على غيره، فهذا معناه أنهم أكثر تقوى منه عليه الصلاة والسلام، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. فتريد يعني تمام التقوى وبلوغ التقوى فعليك باتباع السنة. ما جاء فيه العزيمة عزيمة، ما جاء فيه الرخصة رخصة، ولا يغيب عنكم حديث هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمقالتهم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، فمن رغب عن سنتي فليس من. فإذا تتبع الحنيفية السمحة بما دلت عليه السنة، لأن هناك أناسا بزعم الحنيفية السمحة يعني يتركون الأحكام ويتركون السنة، فتريد تمام الحنيفية السمحة فعليك باتباع السنة فعلا وتركا. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني خلاص ما في داعي للعمل، هذا معنى كلام الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال أبو حاتم: في قوله صلى الله عليه وسلم إني أرجو دليل على إباحة رجاء الإنسان في الشيء الذي لا يشك فيه. أيوه، يعني مثل الاستثناء في الإيمان، الاستثناء أنت مؤمن وموقن ومع ذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيجوز الاستثناء لأن أرجو من صيغ الاستثناء، تقول إني أرجو أن أكون مؤمنا، إني مؤمن إن شاء الله، فيجوز الاستثناء في الشيء المتيقن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يأتي على المقبرة: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن اللحاق بهم متيقن. قال: وفيه دليل على إباحة الاستثناء في الإيمان. شفت، أمل ابن حبان يعني يعلق بمثل هذه الفوائد المتنوعة فقها وعقيدة ولغة وغير ذلك، وسبحان الله يعني تعليقاتهم يعني ما كان أوجزها، وجيزة ومفيدة بخلاف المتأخرين الذي في شرح حديث واحد يخرج مجلدا كاملا، لا، تعليقات يسيرة. فهذا هو الفرق بين علمهم وعلمنا، علمهم ما كان فيه يعني كثرة كلام، الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نعم. وأما المتأخرون فيكثرون من الاحتمالات، ولعله كذا ولعله كذا، وقال فلان وتعقبه فلان، وقال فلان وتعقبه فلان، صلى الله وبركاته، لا تخرج بشيء. دليل على إباحة الاستثناء في الإيمان على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب، لأنه في أول الكتاب يعني له مقدمة في هذا، مقدمة نافعة مثل مقدمة ابن ماجه أيضا لكتابه، مقدمة عقدية منهجية. قال: ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنوب، يعني هذا تعميم، فبين هنا أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر هذا. ولا تنسى هذه الفائدة التي ذكرناها، أن هذا مجمع، أبواب مجمعة، أبواب مجمعة، وابن بلبان اجتهد في ترتيب هذه الأبواب. يعني ابن حبان لما بوب هذه الأبواب بوبها مفرقة، تجد أبوابا في الأوامر، أبوابا في النواهي، أبوابا في الإباحة، فلما جمعت ظهر فيها الإيش؟ ظهر فيها التطابق. نحن ربما لا يكون هناك فرق بين هذا والذي قبله، بل أحيانا تجد كما مر علينا بالأمس أبوابا هي هي، هذا كله بسبب التجميع من التقاسيم. ذكر بإسناده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا عن طروقة ثم يصوم. طروقة يعني جماع، هذا صحيح وهو مختصر ما قبلهم. قال أبو حاتم: عبد الله بن عبد الرحمن الذي ذكر هنا يروي عن أبي سلمة عن عائشة، هو ابن معمر بن حزم أبو طوالة من أهل المدينة، ثقة، فيعرف بالرجال ويعني يحكم عليهم. قال: ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم الذي قبله إيش؟ إباحة صوم المرء، هنا زاد إيش؟ أن يصوم ذلك اليوم. طبعا نحن ربما نتكلف للتفرقة بين الأبواب، لكن الحقيقة أنها يعني هي نفس الأبواب، هي نفس الأبواب، والسبب كما ذكرنا أن هذه أبواب كانت مفرقة في التقاسيم والأنواع فجمعها ابن بلبان. ذكر بإسناد عن عائشة، وانظر ما قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من إيش؟ من طروقه، ها؟ بالفتح، نعم، من طروقه ثم يصوم. طب واللي قبله عن طروقة ولا طروقه؟ أيوه. أي طبعا هناك أولى عن طروقة، وأما هنا جنبا من طروقه يعني من جماعه. ها؟ طروقة. طيب، ثم يصوم، وحتى نفس الإسناد من أوله إلى آخره، هذا مما يدل على التكرار الذي ذكرناه. قال: ذكر البيان بأن المرأة جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ. نعم. ذكر بإسناده، والحديث تقدم في البخاري ومسلم، عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال: ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم. شوف، هذا جمع البابين الذي قبل الذي قبله، إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم، يعني يصوم ذلك اليوم. وذكر بإسناده عن عائشة والحديث عند البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. تأملوا أيها الإخوة من أول ما افتتحنا المجلس وهو حديث واحد بأسانيده وبألفاظه، فيقوم المرء وقد حفظ يعني الخلاصة حديث عائشة وأم سلمة أن الجنب يجوز له أن يصبح جنبا ولا يمنح هذا ولا يمنع هذا أن يصوم. قال: ذكر خبر قد توهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة. شوف الآن دخل فيه يعني تثبيت سماع الراوي من شيخه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ذكر بإسناده عن عائشة أم سلمة أنهما حدثاه، هذا أبو بكر، أنهما حدثاه، فإذا هو سمع هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال: ذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة وسمعه عن أبيه عنهما، يعني هو سمع مباشرة وبواسطة أبيه. ذكر بإسناده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، حديث البخاري ومسلم. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له. هذا كان أولا. قال: فانطلقت أنا وأبي، هذا الشاهد، قال: فانطلقت أنا وأبي، فدخلنا على أم سلمة وعائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناهما فأخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم، حلم بإسكان اللام وضمها، كله صحيح، ثم يصوم. فدخلنا على مروان بن الحكم فأخبرناه بقولهما وبقول أبي هريرة. وفيه أن مروان بن الحكم كان له عناية بالعلم خلافا لمن يذمه. فقال مروان: عزمت عليكما ألا ذهبتما أو ألا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتماه. إلا ذهبتما، هذا هو الوجه، أو النسخ إذا كانت محرفة الإنسان يتكلف في التأويل. نعم. عزمت عليكما إلا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتماه، فلقينا أبا هريرة وهو عند باب المسجد فقلنا له: إن الأمير عزم علينا في أمر يذكره لك. قال: وما هو؟ وعند مسلم قال: ولا نريد أن إيش، أن نحزنك. قال: وما هو؟ فحدثه أبي، هذا الشاهد. فإذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كان حاضرا فيرويه مباشرة ويرويه بواسطة أبيه. فتلون وجه أبي هريرة وقال هكذا حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. قال الزهري فجعل الحديث إلى غيره، يعني أحال إلى غيره. ذكرناه. الأسئلة في الآخر. قال ذكر الخبر المضحد قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، فذكر أنه أن أبو بكر لم يسمع أنه تفرد به، فيرد على مثل هذه العلل التي تذكر. ذكر بإسناده والحديث عند مسلم عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن أبي أمية أخي أم سلمة أن أم سلمة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، فرد أبو هريرة فتياه، يعني رجع عن فتياه. فإذا يعني هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعن أبيه وعن عامر بن أبي أمية. قال ذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته، هذا تقدم وهو في يعني لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به دون أمته، فهذا كله مما يؤيد يعني ما ظنناه أن هذا التكرار بسبب التجميع من التقاسيم. وابن حبان رحمه الله لما وضع كتابه ما كان يظن أن أحدا يأتي بعده وإيش ويعيد تجميعه. نعم. ثم ذكر بإسناده عن عائشة والحديث عند مسلم قالت جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يدركني الصبح وأنا جنب أفأصوم يوم ذلك؟ فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما أدركني الصبح وأنا جنب فأصوم وأغتسل وأصلي الصبح وأصوم يوم ذلك. فقال الرجل إنك لست مثلنا، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ننتقل إلى باب آخر. قال باب الإفطار، باب الإفطار وتعجيله. فمن السنة تعجيل الإفطار، كل هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحنيفية السمحة. ذكر بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سبحان الله، سنة واحدة تجعل الناس بخير، فالخير كله في اتباع السنة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. فما يقولونه من التمكين للصيام والتمكين للفطر هذا كله من التشدد. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني غيم، فأفطروا ثم طلعت الشمس. كان يمكنهم إيش؟ كان يمكنهم أن يؤخروا حتى يتيقنوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عجل ولم يقضوا هذا اليوم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فالخطأ والنسيان من باب واحد، كما أن الصائم إذا نسي فأكل أو شرب نقول أو أخطأ، فلا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتي. قال: ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار، يعني علة هذا الحكم. وفيه البحث عن علل الأحكام بلا تكلف، إذا دلت السنة على علة معينة فنقول بها، لكن لا تتكلف في علل الأحكام، لأن الإنسان إذا تطلب علة لكل حكم هذا يؤثر على تسليمه لله عز وجل ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما معاذ العدوية سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هذا فيه أن الحرورية والخوارج يعني يتكلفون في معرفة العلل. فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فماذا قالت عائشة؟ كان يصيبنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي العلة، نؤمر ولا نؤمر. ذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث حسن في صاحب داود 2038، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا، فالخير هو ظهور الدين. ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل لأجل مخالفتهم. وابن القيم رحمه الله قال: يعني استقرت الشريعة على مخالفة أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف هدينا هدي المشركين. فهذا مطلوب، وهو مقتضى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير، فالمسلم غير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يمكن أن يكتفى صراط الذين أنعمت عليهم، لكن لا بد من هذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خالف هدينا هدي المشركين. قال: ذكر الاستحباب للصوام تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب، أي قبل صلاة المغرب، لأنه قد يتنطع متنطع ويقول: لا، أول شيء نؤدي حق الله عز وجل بعدين نأكل. لا، وهذا موجود أيها الإخوة، التنطع والتشدد هذا موجود. ولذلك أيضا يعني تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغلو التشدد والتنطع، هلك المتنطعون، إياكم والغلو. وذكر بإسناد عن أنس والحديث في الصحيحة 2110 قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ما الفرق بينهما؟ الشربة ولا دوما الضم للشيء الذي نعم. شوف كده يبحث لو في تشكيل ثاني ولا لا. قال: ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب. لزوم التعجيل، هنا في لزوم، سبحان الله، فاستحباب التعجيل، لزوم التعجيل، فهذا يعني إن لم يكن واجبا فهو استحباب مؤكد. وذكر بإسناد عن أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد تصلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. هذا كالذي قبله. قال: ذكر إثبات الخير بالناس ما داموا يعجلون الفطر. ما داموا يعجلون الفطر، شوف كيف الأبواب وتكرارها. وذكر حديث سهل بن سعد الذي تقدم ذكره، بخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله من كان أعجل فطرا. الحديث في ذلك ضعيف الجامع 40-41. قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال قرة بن عبد الرحمن، الراوي هنا عن الزهري، هو قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل، اسمه يحيى، وقرة لقب. نعم، معرفة الألقاب والأسماء، قرة هذا لقب له، وهو من ثقات أهل مصر، وهو من ثقات أهل مصر، فلأنه وثقه فذكر الحديث في صحيحه، كأنه هو سبب ضعف الحديث. شوف ترجمة قرة. قال: ذكر ما يستحب للصائم التعجيل للإفطار ضد قول من أمر بتأخيره. ضد قول من أمر بتأخيره، بتأخيره للإيش؟ كما يقولون للتمكين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لكان لما كان مرة في سفر أو غيره، وسيأتي الحديث ما نستعجل. نعم. فهذا ضد التمكين الذي يقال. ذكر بإسناده نفس الإسناد عبد الله بن محمد بن سلم، نفس الإسناد، هذا مكرر ما قبله. الفرق بينهما الأول فيه قال الله تعالى، هنا قال الغني جل وعلا، هذا الفرق. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: ذكر العلة التي من أجلها كان يحب صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار. طبعا هذا تقدم، حديث حسن عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. قال: ذكر الخبر المضحض. قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات اللي هي الأوقات الشرعية، غروب الشمس، طلوع الفجر، بالحيل والأسباب، يعني بالحيل والأسباب المخترعة. فعلق صوم رمضان بإيش؟ بالهلال. هذه الأوقات، هذه أوقات الطاعات، فجعلها من جعلها بالإيش؟ بالحساب. هذه حيل وأسباب. وكذلك ما ذكر في هذا الحديث بإسناده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح 2018: لا تزال أمتي على سنتي. كم لا يزال حتى الآن؟ ها؟ لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا، لا تزال أمتي على سنتي. فهذه ثلاثة، هذه ثالثة لا يزال. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، هذه الحيل والأسباب المخترعة. ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وهناك أناس الآن ينتظرون حتى تظهر النجوم، فلا يصلون المغرب حتى تظهر النجوم، ولا يفطرون حتى تظهر النجوم، فنزع منهم الخير. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أوفى يعني صعبا، على جبل أو غيره، فإذا قال غابت الشمس أفطر، ما في تمكين. ثم ذكر هذا الحديث البليغ، ذكر الإباحة للمرء التكلف هكذا لإفطاره إذا كان صائما. التكلف لإفطاره، أيوة هذا للإفطار، التكلف لإفطاره يعني ما يعده للفطور، كما يفعل الناس الآن، يعني هذا ما شاء الله ما في تقصير، لكن هل هذا هو المراد ولا شيء آخر؟ يعني لو بوب بهذا، يعني النهي عن التكلف، النهي عن التكلف في إيش؟ في العلامات، طلع الفجر طلع الفجر، إنسان ما يتكلف ولا يوسوس، لا ربما هذا أضواء كذا، طيب غربت الشمس، لا ممكن في وراءها ولا أمامها شيء يحجبها، لو بوب بهذا كان أولى، ولعله يكون هذا مراده، الله أعلم. عن عبد الله بن أبي أوفى، والحديث في البخاري ومسلم، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو صائم، إذ قال لبعض أصحابه: انزل فاجدح، اجدح السويق يعني قلبه، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني تمكن، لو أمسيت حتى تمكن لليوم. قال: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له. وفي يعني روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذا، وهو يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله إن عليك نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، يعني من جهة الإيش؟ من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب، إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، وفي الألفاظ الأخرى وأدبر النهار من ها هنا، وفي رواية أخرى وغربت الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات متلازمة، وأصلها ماذا؟ غروب الشمس، فإنها إذا غربت حقيقة أقبل الليل منها هنا من الشرق، وأدبر النهار منها هنا من الغرب، فقد أفطر الصائم، يعني من قبل المشرق يعني أقبل. قال: ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصائم. ذكر بإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى الحديث في البخاري ومسلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لنا. قال: الشمس يا رسول الله، يعني لازالت طالعة، هكذا ظن. قال: انزل فاجدح لنا. قال: الشمس يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب، فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. اجدح يعني خوض السويق، قاله أبو حاتم، هذا تفسير لألفاظ الغريب. قال: ذكر الإخبار بأن عين الشمس إذا سقطت حل للصائم الإفطار. طبعا إذا سقطت عن الأفق فقد يكون أمامها يعني مباني مرتفعة، أما مثلا إذا كنت تراها على شاطئ البحر فإذا سقطت سقطت شاطئ البحر، أو مثلا في فضاء. ذكر بإسناده عن عمر بن الخطاب والحديث في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه. وذكر بإسناده عن سلمان ابن عامر: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. هذا الحديث حمك الله ضعفه الشيخ في ضعيف أبي داود 404، وانظر الإرواة 922، ووجه ضعفه أنه حديث قولي، الحديث الفعلي صحيح، الحديث الفعلي كان يفطر على رطبات فإن لم يجد، فتمرات فإن لم يجد، حسوات من ماء، هذا صحيح الحديث الفعلي. وأما الحديث القولي من وجد تمرا فليفطر عليه فهذا هو الضعيف. قال: ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه. وذكر طريق أخرى لحديث سلمان بن عامر، طريق هشام بن حسان التي قبلها خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوة من ماء. كم مضى؟ مضى ساعة. طيب نأخذ قضاء الصوم وبعدين نستريح 10 دقائق. كيف؟ لا هذا ضعيف، هو نفسه. نعم. باب قضاء الصوم. ذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض إلى أن يأتي شعبان، إلى أن يأتي شعبان. الفرض، صيام الفرض. نعم. طيب هل هذا يخص المرأة؟ لا، المرأة والرجل واحد، يعني من كان عليه قضاء من رمضان فالقضاء موسع، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. يقول قائل يعني يؤخر القضاء ويصوم 6 من شوال و9 من ذي الحجة والاثنين والخميس؟ نقول نعم، لأن هذا صوم النفل، هذا يفوت وقته، وأما القضاء فموسع، وبهذا ينحل الإشكال. طبعا هذا على قول الجمهور، قول الجمهور أن قضاء الفرض موسع ويجوز له أن يتنفل مع أنه عليه قضاء من رمضان. وخالف أبو هريرة وسعد بن المسيب والحنابلة فقالوا لا يصلح تطوع من عليه رمضان. هذا طبعا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وعنده الرواية الأخرى أنه مع الجمهور. وطبعا الجمهور يعني يختلفون في شيء، يعني الذي يؤخر قضاء الفرض ويتطوع هل هذا جائز له يعني ولا مقيد بالكراهة؟ المالكية والشافعية قالوا مع الكراهة، يجوز له مع الكراهة، والحنفية بغير كراهة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد الجواز والصحة. والصحيح الجواز بغير كراهة، لأنه يفعل ما هو ما حكم الله به. الله حكم في قضاء الفرض فعدة من أيام أخر موسع، وهذا صوم النفل والتطوع يفوت إذا ما فعلته، فأنا أفعله وأؤخر القضاء. ذكر بإسناده حديث مسلم عن عائشة أنها قالت إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقدر أن تقضيه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصومه في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. فلأجل هذا يعني كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقضين في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما. قال ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر، والحديث في ذلك ضعيف، الضعيفة 5202. عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما مكانه يوما آخر. الحديث ضعيف، والصائم أو المتطوع أمير نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني أفطر من صيام تطوع. قال ذكر إيجاب القضاء على المستقي عامدا مع نفي إيجابه على من زرعه ذلك بغير قصده. الذي يتعمد القيء هذا المستقي، هذا يقضي، وأما الذي لا يتعمده من ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه. ذكر بإسناده عن أبي هريرة والحديث الصحيح الجامع 2055. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقض. عندكم استقاء، هذا هو الأولى. طبعا استقى على يعني تسهيل الهمزة أو إبدالها، ومن استقاء فليقض. قال: ذكر نفي إيجاب القضاء عن الأكل والشرب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه، ناسيا نسيان، غير ذاكر نعم. ذكر بإسناد حديث أبي هريرة البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل الصائم ناسيا وشرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه، أي أن صيامه باق، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وخالف مالك رحمه الله وابن أبي ليلى فأوجب القضاء، يقول أن هو غير مؤاخذ لكن عليه القضاء، وهذا خلاف الحديث فليتم صومه، بل سيأتي ما هو أبلغ منه. الذي بعده البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. قال: ذكر نفي القضاء والكفارة. شوف كيف الترتيب، ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا، يعني عن الصائم الآكل في شهر رمضان ناسيا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حسن في الإرواة 938، وقد أخرجه الدارقطني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر، هذا أعم لأنه يدخل فيه الإيش؟ الجماع، إن كان يتصور يعني. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: ذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه. وذكر بإسناده حديث أبي هريرة وهو في الإرواة 938 وفي صحيح أبي داود 2075، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك، أتم صومك، أتم صومك. فهذه كما يقال يعني فتوى، فالمتقدم الحديث العام الذي يؤخذ منه الحكم هذه فتوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونستريح 10 دقائق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني في المجلس الثاني في هذه الدورة العلمية، بيان كتاب الصوم من صحيح الإمام ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة. قال: باب الكفارة. وذكر بإسناده عن أبي هريرة والحديث عند مسلم وهو في الإرواة 939، أن رجلا أفطر في رمضان، أن رجلا أفطر، الذين عمموا الكفارة على المفطر بالأكل والشرب استدلوا بإيش؟ بإطلاق هذا اللفظ أفطر في رمضان، والجواب أن إفطاره إنما كان بالجماع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا أو هذه شاذة، والصواب و أو الترتيب، الصواب الترتيب. فقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب 30 نفسا رووه على الترتيب، والذين رووه على التخيير أيضا كثيرون لكنهم لا يبلغون هذا العدد. فالراجح هو الترتيب، وأن الكفارة كفارة المجامع في رمضان على الترتيب ليست على التخيير. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرق تمر. العرق هو يعني الزنبيل، وهو يسع 15 صاعا. الزنبيل هذا مصنوع من الخوص. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. فهذا أيضا من جملة اليسر والتوسعة. فهذا أذنب وفرج الله عز وجل عنه بذنبه. قال أبو حاتم: لم يقل أحد في هذا الخبر عن الزهري أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا إلا مالك وابن جريج. لا، هناك غيرهم كما في الإرواء، هناك غيرهم، لكن رواة الترتيب أكثر. قال: وقول الرجل أفطرت أي واقعت. شوف كيف، يعني أنه أفطر بالوقاع لا بغيره. قال: ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بمجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة مرتبة، وبإطعام 60 مسكينا عند عدم القدرة على الصوم، لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاث. يعني بيان أن الكفارة على الترتيب ليست على التخيير. وذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث في البخاري ومسلم. قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، يعني بالوقوع في الذم. فقال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي. قال: فهل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي بعرق فيه تمر، وهو المكتل الضخم، هذا بيان للعرق. قال: خذ هذا فتصدق به على 60 مسكينا. قال: ما بين لابتيها، يعني المدينة، فإن المدينة لها لابتان، لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخور. ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه وأطعمه عيالك.
هذا هو الحكم. وأما الذين يقولون لا زالت الكفارة باقية في رقبته فلا دليل على ذلك، وإنما هذه الكفارة هو قبضها وأخرجها في محلها. قال: ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه وقعت على امرأتي أراد به في شهر رمضان، وذكر بإسناده حديث أبو هريرة هذا من رواية عراك بن مالك عن ابن شهاب، والتي قبلها سفيان عن ابن شهاب، والتي قبلها مالك عن ابن شهاب. أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه وقع بامرأة في رمضان، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا وأمره أن يتصدق به. قال: فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أنه محتاج، فأمره أن يأخذه هو. فهذا يمكن الآن إذا حصل هذا لإنسان فقير وليس عنده شيء، يذهب للجمعيات الخيرية ويقول: أعطوني حتى أتصدق عن نفسي، وإن كان مستحقا يأكله هو. قال: ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له أن يعطي 60 مسكينا، لكل مسكين ربع الصاع وهو المد، طبعا سيأتي دليلهم. ذكر رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله هلكت. طبعا هذا في صحيح داود 2070. قال: ويحك وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في يوم من شهر رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: ما أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا من تمر، 15 على 60 مسكين، إذا الربع صاع، ربع صاع يعني مد، فهل يكون هذا حدا؟ هل يكون هذا حدا؟ كثير من الفقهاء يجعلونه حدا، والصواب في هذا الرجوع إلى العرف، فإن الإطعام يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. فقال له فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي، ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك. ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المواقع أهله في رمضان بالكفارة مع الاستغفار، فإذا يكفر ويستغفر. وذكر بإسناده نفس الإسناد تماما عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي يوما من شهر رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله على غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة. طنبي المدينة، طنب يعني الطرف. أحد أفقر مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه واستغفر ربك. قال ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت به المنية، أو إلى أن نزلت المنية به، قضي الصوم عنه بعد موته. طبعا هذا سيأتي، هذا نفس الباب سيأتي في آخر أبواب الكفارة، فلذلك نؤخره. قال ذكر وجب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان، يعني هنا التعمد لا يضر ولا بد أن يكون متعمدا. نعم. وأما إذا تصور النسيان يعني منه ومنها فهذا لا قضاء عليه ولا كفارة. سبحان الله. ذكر في إسناد عن عائشة والحديث صاحب الهدى 2074 قالت أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه احترق، يقول مرة هلكت مرة احترق، فسأله عن أمره فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر، فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. وفيه الرفق بالعاص، الرفق بالعاص، يعني هذا الرجل الذي كان دوما يؤتى به يعني قد شرب الخمر ويجلد، فلما لعنوه قال لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قصة هذا عبد الله حمار قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فتجده عاصيا لكنه يحب الله ورسوله ويندم ويستغفر. قال ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر هذا بالإطعام بعد أن عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين. الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبا تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا والله يا رسول الله. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة بينا نحن على ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طم والعرق المكتل، فقال إن السائل آنفا خذ هذا التمر فتصدق به. فقال الرجل على أفقر من أهلي يا رسول الله والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اطعموا أهلك. قال ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضي الصوم عنه بعد موته. طبعا قضاء الغير الصوم هذا سيأتي بابا ونذكر يعني خلاصته. بإسناد عن ابن عباس في البخاري ومسلم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. استنبط المصنف أن هذين يعني صيام الشهرين المتتابعين إيش بسبب الإيش الإفطار في رمضان بالجماع أو بالعموم وعليها صيام شهرين متتابعين، تقول يعني يدخل في عمومه المجامع في رمضان. مع أنه قد بين في كثير من الروايات أن هذا يعني نذر، أن هذا صيام نذر. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. فهذا بالاتفاق، الدين المالي يقضى عن الميت. قال فحق الله أحق، فحق الله أحق، دين الله أحق بالقضاء. قال باب حجامة الصائم. فإذا هذه كلها أمور وأحكام الحجامة، الجماع في نهار رمضان وقضاء الصوم، هذه كلها أحكام. وأما تعجيل الإفطار يعني هذا من الآداب، الجنب فهذا من الأحكام، فعندنا آداب وأحكام. ذكر بإسناد عن ابن عباس والحديث عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. ذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ وهو الحجامة أثناء الصيام. فيذكر خبرا يخالفه في الظاهر، قال يخالف الفعل الذي ذكرناه وهو الاحتجام حال الصيام، يخالفه في الظاهر، يعني هذا تعارض في الظاهر. ثم ذكر بإسناده عن ثوبان، وانظر الإرواة 931 وصحيح أبي داود 2049 إلى 2053. وهذا الحديث طرقه يعني كثيرة جدا، 931 يقول الشيخ قد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم في تخريج الزيلعي في نصب الراية 18 شخصا، 18 شخصا، إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة، فأقتصر على ما صح منها. وذكر ثوبان، شداد بن أوس، ورافع بن خديج، ومعقل بن سنان، وأنس بن مالك. فهذا حديث أفطر الحاجم والمحجوم طرقه كثيرة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خلت من شهر رمضان إلى البقيع، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. سيأتي بيانه. فهذا يخالف في الظاهر احتجم وهو صائم، وهنا أفطر الحاجم والمحجوم. قال ذكر خبر قد توهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي قلابة الذي ذكرناه معلول، خبر أبو قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. فإذا هذه تبويبات ابن حبان المتنوعة، متنوعة بين الحديث والفقه فذكر بإسناده عن عاصم عن أبي قلاب عن أبي الأشعث هذه زيادة عن أبي أسماء الرحب عن شداد بن أوس هذا في صحيح أبو داود 2051. قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان إذ حانت منه التفاتة فأبصر رجلا يحتجب فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو حاتم سمع هذا الخبر أبو قلابة عن أبي أسماء عن ثوباء وسمعه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداء وكلاهما محفوظ وهما طريقان محفوظان وقد جمع شيبان بن عبد الرحمن بين الإسنادين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد. قال ذكر مخالفة خالد الحذاء عاصما اللي هو عاصم عن أبي قلابة في روايته التي ذكرناها وذكر بإسناده عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداء يعني لم يذكر أبو أسماء الرحب. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع زمان الفتح فنظر إلى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل وذكر حديث رافع بن خديج في الإرواة 931 النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو حاتم هذان خبران قد أوهما عالما من الناس أنهما متضادان اللي هو إيش احتجمه وصائم وأفطر الحاجم والمحجوم وليس كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام. لا البخاري روى ماذا احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فإذن احتجم وهو صائم بدون الإيش بدون إحرام. فابن حبان هنا يقول لم يروى أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما قط إلا وهو مسافر والمسافر قد أبيح له الإفطار إن شاء بالحجامة وإن شاء بالشربة من الماء وإن شاء بالشربة من اللبن أو بما شاء من الأشياء. يعني يريد أن يقول أنه مسافر والمسافر له أن يفطر. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لفظة إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه يعني أفطر هو خبر لكن المراد به الإيش المراد به الزجر. أفطر الحاجم والمحجوم ليس مجرد خبر وإنما المراد به الزجر عن الحجامة. وخلاصة الحجامة أيها الإخوة ما قال أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما. فالوصال والحجامة مكروهان وليس محرمين وليس محرمين. والعلماء طبعا يختلفون فمنهم من بقي على حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيفطرون بالإيش يفطرون بالحجامة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول الحجامة مما دخل لا مما خرج. ويقاس على الحجامة يعني إخراج الدم ونحوه. فهذا كله لا يفطر. قال: ذكر وصف ما يحتجم المرء به إذا كان صائما. وذكر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة أن يأتيهما غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه. هذا ضعيف الإرواة 933. لكن جملة ثم سأله كم خراجك، قال صاعين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاعا، يعني أمر أهله أهل أبي طيبة أن يضعوا عنه من خراجه، يعني ما فرضوه عليه. فهذه الجملة صحيحة من حديث ابن عمر كما في مختصر الشمائل 312. قال أبو حاتم: سعيد بن يحيى الذي في هذا الخبر يعرب بسعدان من أهل دمشق، ثقة مأمون مستقيم الأمر في الحديث، يعني يبدو أن ابن حبان بيأتي على الرجل الذي فيه الكلام ويوثقه هو ويجهله غيره. قال: باب قبلة الصائم. فهذا أيضا مما يجوز للصائم التقبيل والمباشرة، لكن يفرق بين يعني صاحب الشهوة الشديدة وغيره، يعني الشاب والشيخ قد يكون شيخا لكنه أشد شهوة من الشاب. قال: ذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائما، بإسناد عن عائشة البخاري ومسلم أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم. ثم ضحكت. وهذا الحديث في الإرواة 934 له 10 طرق: ليقبل بعض نسائه وهو صائم، طبعا هذا فعل، يعني هذا من الأفعال، إذا رجعت إلى التقسيم الأنواع فهذا من الأفعال، والذي بعده من الأخبار. ذكر الإخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائم. وذكر حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. هذا مر علينا في إيش؟ في الإيش؟ في يصبح جنبا، لما قال له الرجل: إنك لست مثلنا، وكذلك ها هنا. فلا يرغب صاحب السنة عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الخلق لربه، فتريد يعني غاية التقوى فعليك باتباع السنة. قال: ذكر الإباحة. هنا إباحة، شوف 3 أبواب من تقاسيم مختلفة: فعل وخبر وإباحة. ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته، وذكر بإسناده عن عائشة والحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه، ذكر حديث عائشة البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء وهو صائم. ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير، الذي قبله شيخ بن عروة عن أبيه عروة، فذكر الذي بعده عن عمرة عن عائشة فلم يتفرد عروة. في البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم. قال ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة وحدها دون سائر أزواجه. وذكر بإسناد عن حفصة حديث عند مسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم. قال ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه ملك إربه حاجته أو ملك عضوه وأمن ما يكره من متعقبه يعني من عاقبته. المتعقب كما يقال مصدر إيش؟ مصدر ميمي، المصادر التي تبدأ بحرف الميم، يعني وأمن ما يكره من عاقبته من الوقوع في الجماع. وذكر بإسناد عن عائشة البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وصائم ويقول أيكم أملك لإربه أو تقول أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الإباحة للرجل الصائم يقبل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه، هذا كالذي قبله إن أمن عاقبته. ثم ذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب الحديث صحيح أبو داود 1064 قال هششت يعني الهشاشة يعني أنه استثار وتحرك، فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال وما هو؟ قال قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء، فكما أن المضمضة لا تنقض الصيام فكذلك القبلة. قال قلت إذن لا يضر؟ قال نعم. قال ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرد والتطوع معا. كيف؟ بدل نعم وعلامة استفهام فيه. نعم. ففيما يعني يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا أنت جعلته أمرا عظيما؟ الذي بعده فيه ابن أبي السري وله أوهام كثيرة، فالحديث منكر بزيادة قلت لعائشة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وصائم، إلى هنا صحيح. وأما الزيادة قلت لعائشة في الفريضة والتطوع، قالت عائشة في كل ذلك في الفريضة والتطوع، فهذه الزيادة ليست في طرق الحديث العشرة. قال أبو حاتم سمع هذا الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه عن عائشة نفسها، والدليل على صحته أن معمرا قال عن الزهري عن أبي سلمة قال قلت لعائشة في الفريضة والتطوع. فمرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها، هذا تقدم له نظائره. قال ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تقبيل الصائم امرأته غير جائز. وذكر بإسناد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس من وجهي من شيء وأنا صائمة. ولعل في نسخة لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة. تقول هذا منكر كما في الضعيفة 958 وفي الإرواة 934 وقد رواه الإمام أحمد عن وكيع بهذا الإسناد وقال إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع بدل لا يمس لا يمتنع من وجهه من شيء وأنا صائمة. فهذا هو الصحيح. قال ذكر الخبر الذي يضد خبر محمد ابن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر. خبر محمد ابن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر يضده في الظاهر يعني. بإسناد عن عائشة عند البخاري ومسلم أنها كانت تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم يضحك ثم تضحك. صحيح هذا مر قبل. قال أبو حاتم رضي الله عنه كان المصطفى أملك الناس لإربه وكان يقبل نساءه إذا كان صائما أراد به التعليم. نقول لا بل أراد به التشريع ضد الرهبانية فاحذروا مثل هذه التأويلات حتى يعني يجعلون في كثير من الأمور يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رب اغفر لي ذنبي يقولون هذا للتعليم. لا هذا للتشريع وليس بشر ينفك عن ايش عن اسم وعن ذنب. قال اراد به التعليم ان مثل هذا الفعل ممن يملك اربه وهو صائم جائز. وكان يتنكب صلى الله عليه وسلم استعمال مثله إذا كانت هي صائمة يعني لو كانت هي صائمة لا يفعل علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأسباب التي ترد عليهن فكان يبقي عليهن صلى الله عليه وسلم بترك استعمال ذلك الفعل إذا كنا بتلك الحالة من غير أن يكون بين هذا الخبر من تضاد أو تهاتر. كل هذا مردود عليه بين هذا الخبر الخبرين نعم. فنقول يعني هذا الذي ذكره يعني غير صحيح. فقد قالت عائشة رضي الله عنها تناولني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وأيضا وهن إيش وهن صائمات خلاف ما ذكر ابن حبان. هذا في الصحيحة 934. قال باب صوم المسافر. باب صوم المسافر. في المسافر ثلاثة أقوال. القول الأول قول بعض أهل الظاهر وحكي عن غيرهم أن الصوم في السفر لا يجزي لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى يعني لا بد أن يقض فعدة يعني فالواجب عدة. فقالوا لا يصح الصوم في السفر وطبعا هذا مردود. فإن الواقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصومون في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر. وأما الآية فعدة، التقدير إيش؟ ها؟ فأفطر فعدة من أيام أخرى، ومن كان مريضا أو على سفر تقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذن عدة عندما إيش؟ عندما يفطر، ليس معناه أنه لا يجوز له الصوم في السفر، هذا القول الأول. القول الآخر مقابله، وهو أن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك، طبعا هذا خلاف الآية. والقول الثالث اللي هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة طبعا ما عدا الإمام أحمد، أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، فأكثر العلماء ومنهم الثلاثة يعني غير الإمام أحمد أن الصوم أفضل لمن قوي عليه. وكثير منهم أيضا يقول الفطر أفضل عملا بالرخصة، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، الصوم أفضل. ومنهم من قال هو مخير بين الصوم والإفطار، ومنهم من قال أفضلهما أيسرهما وهو المختار، أفضلهما أيسرهما، لأن يعني الفطر في السفر رخصة من الله عز وجل، وكل إنسان بحسب حاله، فأفضلهما أيسرهما، إن كان الصيام أيسر عليه حتى لا يتراكم عليه قضاء فيصوم، وإن كان الصيام يشق عليه فيفطر، فأفضلهما أيسرهما كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ذكر بإسناده عن ابن عمر، والحديث في الإرواة 925، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر يعني في حال المشقة كما هو سبب ورود الحديث، فسبب ورود الحديث يبينه كما سيأتي. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز. وذكر بإسناد عن جابر بن عبد الله عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ قراء الإيش؟ الغميم، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صاء، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فاستدل هذا بأن الصوم في السفر لا يجوز، وهذا استدلال غير صحيح. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به هو الإفطار، لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر. صح، أولئك العصاة الذين لم يفطروا لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الخبر نفسه أنه يجوز الصوم في السفر لأنهم صاموا أولا، وإنما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المشقة. قال ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. ذكر حديث أبي سعيد وهو صحيح، انظر التعليق على ابن خزيمة 2022، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء يعني من المطر، وهو على بغلة له والناس صيام، فقال اشربوا، فجعلوا ينظرون إليه فقال اشربوا فإني راكب وإني ايش ايسركم، سيأتي وإني آمركم. نعم، وإني أيسركم، لأنه راكب وأنتم مشاه. فجعلوا ينظرون إليه فحول وركه فشرب وشرب الناس. قال: ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا، وذكر نفس الحديث المتقدم حديث جابر بنفس الإسناد عن ابن خزيمة عن محمد بن بشار نفس الإسناد، تقدم بنفس الإسناد. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصاة. طبعا رضي الله عنه أحيانا تقال لغير الصحابة. سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصاة بتركهم الأمر الذي أمرهم بالإفطار في السفر ليقووا لهم به. نعم، ربما ليقووا لهم يعني لعدوهم، لما قال إنكم مصبحوا العدو فأفطروا، لا أنهم عصاة بصومهم في السفر، إذ الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح. طلق يعني غير مقيد، من شاء صام ومن شاء أفطر. ذكر العلة التي من أجلها كره صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر بإسناده حديث جابر بن عبد الله في البخاري ومسلم. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس وقد ظلل عليه، هذا هو السبب، ظلل عليه من الحر المشقة والتعب. فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مثل هذه الحالة: ليس البر أن تصوموا في السفر. ذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر. وذكر بإسناد حديث جابر بخاري ومسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكان الحر شديدا، وكانت تدعى غزوة العسيرة أو العسرة، نعم غزوة العسرة كما في القرآن، في ساعة العسرة. فبينما نسير بعدما أضحى النهار فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة، فقالوا: يا رسول الله، رجل صام فجهده الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه، وذكر حديث جابر من طريق أخرى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أسفاره: ورأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل، فقالوا: رجل جهده الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه، وذكر حديث ابن عباس وهو في التعليقات الحسان 3555 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال يعني ابن شهاب: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. نعم، طبعا الأحدث فالأحدث عند إيش؟ عند عدم إمكان الجمع. قال: ذكر الأمر للمسافر الماشي أو الضعيف بالإفطار. وذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري، وهذا سبق، تعليقات على ابن خزيمة 2022، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء وهو على بغلته والناس الصيام والمشاة كثير، فقال: اشربوا. فجعلوا ينظرون إليه فقال: اشربوا فإني آمركم. فجعلوا ينظرون إليه فحرك وركه. وفي بعضها فحول، نعم فحول وركه فشرب وشرب الناس، يعني نزل فشرب. قال: ذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه. نعم، إذا أنت في رفقة وصمت وتصبح كلا عليهم فهذا مما يسوغ الإفطار. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث الصحيح 85 قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر كلا فقال إنا صائمان فقال ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما يعني هذا زجر لهم يعني إذا بقيتما على الصيام فيقال ارحلوا لهما يعني ضعوا الرحل لهما لأنهما صائمان اعملوا لصاحبيكما ادنوا فكلا. قال أبو حاتم يريد به كأني بكما وقد احتجتما إلى الناس من الضعف إلى أن تقولوا إلى أن يقولوا صح إلى أن تقول يقول إلى أن يقولوا نعم إلى أن يقولوا ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما ها؟ نعم ممكن. قال ذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة وعن المفطر المسافر إذا ضعف عنه. وذكر بإسناد حديث أبي سعيد صاحب داود 2081 كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. قال ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال. وذكر بإسناد عن أنس بخاري ومسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر ونزلنا منزلا يوما حارا شديد الحر فمنا من يتقي الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب كساء يستظل به الصائمون وقام المفطرون يضربون الأبنية ويصلحون الركائب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأجل ما يعدونه للرفقة. قال ذكر البيان بأن المرأة مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معا. وذكر بإسناد عن عائشة صاحب داود 1079 أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا هو الأصل نقول يا أيها الإخوة هذا هو الأصل هذا هو الأصل بغض النظر عن حال الصائم قد يكون في حال من الأحوال الصوم أفضل وقد يكون في حال أخرى الفطر أفضل لكن الأصل ماذا بغض النظر عن حال الصائم الأصل هو التخيير. ذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح. ذكر بإسناده عن أنس بن مالك البخاري ومسلم أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وصام صائمنا وأفطر مفطرنا فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. قال ذكر البيان بأن الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح هذا يعني تكرار في الترجمة حديث أبي سعيد مرة قبل ذلك حديث أبي سعيد هذا عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع أو لسبع عشرة حين فتح مكة فصام الصائمون وأفطر المفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. قال ذكر جواز إفطار المرء في شهر رمضان في السفر. ذكر حديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون هذا قول ابن شهاب كما عرفنا وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه. ذكر حديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذا قول ابن شهاب. ذكر العلة التي من أجلها أفطر صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. حديث جابر في التعليقات الحسن 3565 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فأفطر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فوضع على يده فلما رآه الناس شربه شربوا. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه. وذكر بإسناد عن ابن عباس بخاري ومسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان والطائف وجدة ثلاثتها على بعد متساو من مكة حوالي 70 كيلومتر. ولما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة ذكر هذه الثلاثة قال: إذا خرجت إلى الطائف، إذا خرجت إلى عسفان، إذا خرجت إلى جدة. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا هو التخيير. ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها. ثم ذكر بإسناده حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد لي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الإرواء 926. نعم، لكن من لم يأخذ بها لا يكون راغبا عنها، لا يكون راغبا عن الرخص. قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر عروة بن الزبير عن أبيه وأبي مرواح عن حمزة بن عمرو ولفظهما مختلفان. ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم. وذكر حديث ابن عمر في الإرواء 564 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تقول: والصائم في السفر ليس إيش؟ ليس راغبا عن الرخصة، بدليل ماذا؟ بدليل التخيير. فلذلك من أفطر، نعم، من صام لا بد أن يتأكد أنه ليس براغب عن الرخصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.